إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل معكم أيها الأحبة الكرام في مدارسة هذا المتن النافع في علم الحديث، وهو ما يعرف بأصول الحديث للشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله تعالى. وآخر شيء رأيناه مع المصنف هو تقسيمه الحديث باعتبار القبول والرد إلى ثلاثة أقسام، وهي الصحيح والحسن والضعيف. واليوم سنشرع مع المصنف رحمه الله في أول هذه الأنواع التي أشار إليها، وهو الحديث الصحيح. فقال رحمه الله في متنه: فالصحيح ما ورد بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ في خمسة شروط. قال رحمه الله: فالصحيح ما ورد بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ في خمسة شروط. بعدما ذكر كما قلت المصنف رحمه الله تعالى أقسام الحديث الثلاثة إجمالا، شرع في بيان كل قسم منها تفصيلا، وابتدأ رحمه الله بذكر الحديث الصحيح لأنه أرفع الأنواع وأقواها. وقد مضى معنا في ما سبق تعريف لفظة الحديث لغة واصطلاحا، تعريف لغة الحديث لغة واصطلاحا، فبقي علينا تعريف لفظة الصحيح في اللغة والاصطلاح، لأن هذا النوع هو الحديث الصحيح. أما لفظة الحديث فقد سبق معنا بيانها وتعريفها لغة واصطلاحا، وبقي علينا أن نعرف الصحيح لغة واصطلاحا، فإن المصنف ذكر تعريفه في الاصطلاح ولم يذكر تعريفه في اللغة، وهذا كسائر الأنواع التي سيذكرها إن شاء الله. الصحيح لغة ضد السقيم والمكسور. الصحيح لغة ضد السقيم أي المريض والمكسور. تقول هذا الشخص صحيح أي غير مريض، وتقول هذا الشيء صحيح أي غير منكسر، يعني فتطلق لفظة الصحيح على ما يقابل المرض والسقم، وتطلق على ما يقابل الشيء المكسور أو المنكسر. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو كما عرفه المصنف بأنه الحديث الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة المذكورة، بأنه الحديث الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة المذكورة، وذلك في قوله: فالصحيح ما ورد بنقل عدل، هذا شرط، تام الضبط، هذا الشرط الثاني، متصل الإسناد، هذا الشرط الثالث، غير معلل، الشرط الرابع، ولا شاذ، هذا الشرط الخامس. فقال في خمسة شروط، ويمكن تقسيم هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله وكذا يذكرها غيره إلى نوعين، تقسيمها إلى نوعين: شروط ثبوتية وشروط عدمية. شروط ثبوتية أي لابد من وجودها ومن توفرها في الحديث حتى يحكم عليه بالصح، طبعا إذا توفرت الشروط الباقية. أما الشروط الثبوتية أي الوجودية التي يشترط وجودها وحصولها وتوفرها في الحديث، هي اتصال السند، وأن يكون رواة الحديث عدولا، والشرط الثالث أن يكون رواة الحديث تامي الضبط، تامي الضبط. وهذا ما ذكره في أول كلامه لما قال: ما ورد بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد. فهذه الشروط الثبوتية في كلامها: العدل، اشتراط العدالة، واشتراط الضبط، واشتراط اتصال الإسناد. وأما الشرطان العدميان فهما الشذوذ والعلة، فهما الشذوذ والعلة. وقلت عدميان يعني يشترط انتفاؤهما، يشترط انعدامهما من الحديث. لذلك المصنف ماذا قال؟ غير معلل ولا شاذ، يعني غير معلل ولا شاذ، ولا لا يكون معللا ولا يكون ماذا؟ شاذا. هذه هي إذن الشروط التي يجب في الحديث أو تشترط في الحديث الصحيح، وهي أن يكون الإسناد متصلا، وأن يكون الرواة عدولا وضابطين متوفر فيهما العدالة والضبط، وأن يكون الحديث غير شاذ، وأن يكون الحديث كذلك غير معلل غير معلل. وقلت تقسم هذه الشروط إلى قسمين، ثبوتية وعدمية. أما الثبوتية فهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، وأما العدمية فهي الشذوذ والعلة القادحة، بمعنى يشترط انعدامهم. وهذه الشروط الخمسة نص عليها أهل العلم في كتبهم، نص أهل العلم عليها في كتبهم وبينوها في أحكامهم وتصرفاتهم. وأقدم من وجد في كلامه التنصيص على هذه الشروط هو الإمام الشافعي رحمه الله، متوفى سنة 400 للهجرة، في كما في كتابه الرسالة في باب خبر الواحد، فإنه نص على الشروط التي يجب توفرها لقبول لمن يقبل خبره، الشروط التي يجب توفرها في من يقبل خبره، وذكر هذه الشروط طبعا بتعبيرات أخرى أو بتعبير آخر. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما نقل أو بعدما نقل كلام الشافعي المشار إليه قال رحمه الله، وهذا الكلام في لسان الميزان: وقد تضمن هذا الفصل، وقد نقل قلت كلام الشافعي السابق، قال: وقد تضمن هذا الفصل من كلام الشافعي جميع الشروط المتفق عليها بين أهل الحديث. قال: وقد تضمن هذا الفصل من كلام الشافعي جميع الشروط المتفق عليها بين أهل الحديث في حد من تقبل روايته، في حد من تقبل روايته. وقريب من هذا الكلام كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما علق على كلام الشافعي السابق في لما حقق كتاب الرسالة. في هذا الموضع من كتاب الرسالة ذكر كذلك قريبا من كلام الحافظ بن حجر بأن الشافعي هو أول من أبان عن هذه الشروط، ولذلك قال: صدق أهل مكة وبروا إذ سموه ناصر الحديث، أو كما قال رحمه الله تعالى. ويظهر أن المصنف رحمه الله محمد المكي بن عزوز أخذ تعريفه بالخصوص من كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله، أخذ تعريفه بالخصوص من هذا الكتاب العظيم وهو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، فهو مطابق له لا سيما في قضية التنصيص على تمام الضبط، لا سيما في قضية التنصيص على تمام الضبط، لما قال ماذا ما ورد بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط. فالتنصيص على تمام الضبط هذه مأخوذة من كلام الحافظ بن حجر لما قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح بذاته. انظر إلى هذا التماثل في التعبير. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل، ابتدأ بالعدل وكذا فعل مصنفنا، تام الضبط نص على تمام الضبط وجعلها ثانيا وكذا فعل مصنفنا، متصل الإسناد أو متصل السند، عبر الحافظ بالسند وعبر المصنف بالإسناد، والإسناد والسند شيء واحد، غير معلل وهذا كذلك ذكره الحافظ، ولا شاذ وهو نفس تعبير مصنفنا رحمه الله تعالى. وقلت مسألة التنصيص على تمام الضبط هذه لا يعلم قبل الحافظ ابن حجر رحمه الله من نص عليها في التاريخ، لا يعلم قبل الحافظ ابن حجر من نص عليها في التعريف، وإن كانت داخلة في كلام غيره. يعني العلماء الذين ما ذكروا هذه اللفظة فإذا عرفوا الحديث الصحيح قالوا وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ما نصوا على تمام الضبط قبل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكنهم لا يعني بأنهم ما قصدوها، فهي داخلة في كلامهم. ولكن قلت أول من علم من كلامه أنه نص أو وجد في كلامه التنصيص على هذه اللفظة والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، إذا قلت بأن يظهر الله تعالى أعلى وأعلم بأن مصنفنا أخذ تعريفه من هذا العالم الكبير، وحق له ذلك، وحق له أن يأخذ هذا العمل. وأما مسألة التنصيص على تمام الضبط من عدمه فسنفهمها بصورة جلية لما نتكلم على النوع الثاني إن شاء الله، هو الحديث الحسن، يعني ندرك لماذا ينص العلماء على هذا الأمر وهو تمام اشتراط تمام الضبط، وما فائدة ذلك، وهل الذين لم يشترطوها لم يقصدوها أو قصدوا إخراجها، ونحو ذلك مما سنراه إن شاء الله تعالى. إذن الحديث الصحيح يعني باش يحكم العلماء، حتى يحكم العلماء على الحديث بأنه صحيح لا بد أن ينظروا إلى هذه الشروط الخمسة: اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة القادحة. نبدأ مع هذه الشروط شيئا فشيئا. أما الشرط الأول وهو اتصال السند أو اتصال الإسناد، فالمقصود به السند رأينا مر معنا السند وهو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية طريق المتن، ومنهم من عرفه على نظر في هذا التاريخ كما مر معنا بأنه سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. قلت إذن المقصود باتصال السند يعني كيف، ما المقصود بقولهم اتصل السند، الحديث متصل إسناده ومتصل سنده، أو ما المقصود بأن هذا السند متصل؟ المقصود هو أن يثبت أن الراوية قد تحمل الحديث عن شيخه في السند بإحدى طرق التحمل الصحيح، أن يثبت للعلماء للنقاد أن الراوي كل راوي من رواته قد تحمل الحديث عن شيخه في السند بإحدى طرق التحمل الصحيح. طبعا قلت شيخه في السند يعني في هذا السند الذي يرويه عنه، قد تحمل الحديث عنه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. طرق التحمل كثيرة، يوصلها العلماء إلى ثمانية طرق، منها السماع من لفظ الشيخ، منها القراءة على الشيخ أو وهو العرض أو بينهما فرق كما سنراه إن شاء الله تعالى، منها الإجازة، منها الوجادة، منها الكتابة، منها الوصية، طرق كثيرة للتحمل، يعني كيف يتحمل الراوي هذا الحال، كيف تحمله، هل هو سمع من لفظ الشيخ، الشيخ كان يقرأ وهو يستمع، أو أنه هو الذي كان يمسك الكتاب مثلا أو من غير كتاب ويقرأ على الشيخ والشيخ يستمع ونحو هذا، أو أن الشيخ أجازه من غير أن يقرأ عليه الإسناد والأحاديث، أو أنه ناوله كتابه، أو غير ذلك من الطرق. الشاهد أن من بين هذه الطرق ما هو الصحيح يثبت العلماء الاتصال فيه أو به بسببه، ومنه ما هو منقطع يثبت العلماء الانقطاع بسببه، ومنه ما فيه خلاف. فالشاهد أن اتصال السند باش يحكم العلماء الحد بأنه الإسناد بأنه متصل، لازم يثبت لهم بأن هذا الراوي قد تحمل الحديث عن شيخه في السند بإحدى طرق التحمل الصحيح كالسماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه أو نحوهما على خلاف، أو نحوهما وغيرهما على خلاف. الشاهد أنه خرج باشتراط هذا القيد، باشتراط هذا القيد وهو قيد الاتصال المنقطع في جميع صوره، خرج باشتراط قيد الاتصال المنقطع في جميع صوره أو بجميع صوره، سواء كان الانقطاع في أول السند أو كان في آخره أو كان في أثنائه، لا يهم، ما دام كان انقطاع فإن هذا يعني لا يمكن معه تصحيح الحديث، وسواء وقع الانقطاع عمدا أو خطأ، وسواء كان الانقطاع ظاهرا أو كان خفيا، المهم كل صورة من صور الانقطاع تعد ماذا؟ خرما وقدحا في هذا الشرط الأول، وهو ماذا؟ شرط اتصال السند. والأحاديث المنقطعة الإسناد 5 أو 6 على التفصيل، أحاديث المنقطعة الإسناد 5 أو 6 على التفصيل، وهي المعلق والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل. معلق والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل، والمرسل بنوعين، المرسل بنوعين الجلي والخفي عند التفصيل. يعني أما من أجمل وقال المرسل يعد يجعلها خمسة، هي المنقطع والمعضل والمرسل والمدلس والمدلس. وهذه الأنواع الستة سيأتي كلها، سيأتي ذكرها إن شاء الله في الكتاب، وبسطها في الشرح بإذن الله تعالى، وبسطها في الشرح بإذن الله تعالى. إذن هذا الشرط الأول هو اتصال السند. أما الشرط الثاني والمقصود به أن يكون رواة الحديث عدولا، وأن يكون رواة الحديث عدولا يعني العدالة، وهو ما ذكره المصنف أولا بقوله ما ورد بنقل عدل، ما ورد بنقل عدل. والمقصود بالعدالة لغة، العدالة لغة مصدر عدل بالضم، عدل بالضم، بالضم الدال، يقال عدل فلان عدالة وعدولة فهو عدل، أي مرضي يقنع به، مرضي يقنع به. وتعديل الشيء تقويمه، يقال عدله تعديلا فاعتدل، أي قومه فاستقام. وهذا إذن العدالة مصدر عدل. وأما العدل الذي هو ضد الجور والظلم فيقال فيه عدل يعدل فهو عادل. وأما العدالة التي تهمنا وهي في الحديث فهي مصدر أو فعلها عادل بالضم وليس عادل بالفتح، عادل يعدل فهو عادل، من العدالة التي هي ضد الظلم والجور. وأما عادل يعدل، عدل فلان عدولة فهو عدل، هذه من العدالة التي تكون وتشترط في الرواية. اصطلاحا قال ابن الأثير التعديل وصف متى التحق بالراوي والشاهد اعتبر قولهما وأخذ به. التعديل وصف متى التحق بالراوي والشاهد اعتبر قولهما وأخذ به، يعني هذا العدالة أو التعديل عبارة عن وصف، هذا الوصف يطلق على الراوي والشاهد كذلك مثله، فيجتمعان في صور كثيرة ويفترقان في أخرى. قلت إذن التعديل هي عبارة عن وصف، هذا الوصف إذا أطلقناه وألصق بالراوي والشاهد جعلنا هذا الوصف نعتبر قوله ونأخذ به. فإن الأصل ماذا؟ في المسلم عدم العدالة، الأصل في المسلم السلامة، الأصل في المسلم السلامة، بمعنى إذا ثبت له الإسلام فإنه يسلم دمه وماله وعرضه إلا بحق، إلا بحق. ولكن العدالة التي تجعلنا ماذا؟ نقبل خبره ونأخذ بروايته، هذا وصف زائد، هذا وصف زائد. لذلك الأصل في المسلم السلامة وليس الأصل فيه ماذا؟ العدالة. ولذلك تشترط العدالة في المسلمين كما قال الله ممن ترضون من الشهداء، وقال الله واشهدوا ذوي عدل منكم. فلو كان كل المسلمين عدولا لقال واشهدوا منكم مثلا، فأنتم مسلمون، ولكن قال أشهدوا ذوي عدل منكم، فتشترط العدالة كوصف وكشرط زائد على الإسلام. ومن عبر أو من قال من أهل السنة، من علماء أهل السنة، بأن الأصل في المسلم العدالة، يقصد العدالة العامة، يقصد العدالة العامة بمعنى أنه إذا جاء في الرواية وفي الشهادة احتاج إلى عدالة خاصة، احتاج إلى عدالة خاصة، ولكن القول الأول هو الأكثر والأقرب والأظهر. نعم. إذن التعديل كما قال ابن الأثير في جامع الأصول هي وصف متى التحق بالراوي والشاهد اعتبر قولهما وأخذ به. وبمعنى آخر يمكن أن يقال بأن العدالة هي وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته. وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته وحاضن حجر عرف العدالة بقوله المراد بالعدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وتتحقق العدالة بخمسة أمور. يعني كيف يصير الواحد عدلا؟ كيف يمكن أن يوصف الشخص بالعدالة؟ بما تتحقق؟ ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في الشخص حتى يكون عدلا؟ قال العلماء تتوفر أو تتحقق العدالة بخمسة أمور. ابن الصلاح يقول أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. قال أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يروي، فذكر شرط العدالة وذكر شرط الضبط. ثم بدأ يفصل في شرط العدالة أولا ثم في شرط الضبط. الذي يهمنا هو تفصيله في شرط العدالة، حيث قال وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فإذا العدالة تتحقق بخمسة أمور، وهي ماذا؟ الإسلام والبلوغ والعقل، ورابعا السلامة من أسباب الفسق، وخامسا السلامة من خوارم المروءة. وفي كل تفصيل نذكر شيئا من ذلك بما يناسب المقام. أول شروط العدالة هي الإسلام. أول شروط تحقق العدالة هي الإسلام، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجه الاستشهاد أو وجه الدليل أن أعظم الفسق الكفر، كما قال العلماء منهم خاتم البغدادي أعظم الفسق الكفر. فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردودا مع صحة اعتقاده، يعني هو صحيح الاعتقاد مسلم اعتقاده صحيح لكنه فاسق بمعاصي يرتكبها، مع ذلك يرد خبره كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فخبر الكافر بذلك أولى. لذلك اشترط العلماء الإسلام هو شرط ضروري. وكذلك قوله تعالى يعني يدل على اشتراط الإسلام قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، والرضا لا يكون دون إسلام أبدا. يعني لا يمكن للقلب الصحيح أن يرضى عن الكافر أبدا ويطمئن له، لأن الكافر محله الخيانة، والقلب لا يرضى به مهما بلغ في الصدق والأمان، يعني في الصدق والأمان في دينه وفي لهجته وكلامه مهما بلغ من الدرجات أعلاها فإنه لا يقبل خبره، لأن القلب لا يطمئن إليه. لماذا؟ لأنه عدو لدينه، وهذه العداوة قد تحمله على السعي في هدم أركان الإسلام. يعني حتى وإن كان مثلا صالحا في دينه ربما يتقصد القربى والثواب والمثوبة بماذا؟ بالكذب على دين الإسلام. فلذلك لا يمكن قبول خبر الكفار في الأصل. هذا الشرط وهو ماذا؟ اشتراط الإسلام حتى يقبل خبر الرجل أو يقبل خبر الراوي هو شرط أداء وليس شرط تحمل. أغلب الناس يمرون في حياتهم العلمية بمرحلتين، وهي مرحلة الأداء أو مرحلة التحمل عفوا، ثم مرحلة الأداء، يعني يتحمل الحديث والرواية والعلم ثم يبلغه. وأما في الحديث فإن ذلك ضروري، يتحمل الحديث ثم يلقيه ثم يبثه ويؤديه إلى الناس، فعندنا مرحلة تحمل ومرحلة أداء. قال العلماء شرط الإسلام هو شرط أداء وليس شرط تحمل، شرط أداء وليس شرط تحمل، لذلك قالوا تقبل رواية من سمع وهو كافر وروى ذلك بعد الإسلام. قالوا لا بأس بأن يتحمل الرجل الحديث حال كفره ونقبله منه إذا أداه بعد إسلامه، إذا أداه بعد إسلامه، فالعبرة بحال الأداء أي حال تأديته من سمعه. والعلة واضحة، لماذا؟ لأن سبب رد خبر الكافر هو هذا، وهو عدم اطمئناننا لكفره بسبب كفره، عدم اطمئناننا له بسبب كفره، فقد يحمله كفره على أن يزيد أو ينقص أو يكذب أو يبدل في ما سمعه من الأحاديث، أو يفترض أنه سمع وهو لم يسمع أصلا. ولكن إذا أسلم حتى وإن كان قد تحمل حال كفره، إذا أسلم العلة زالت بإسلامه، العلة زالت بإسلام، فما المانع من قبول خبره الذي سمعه حال كفره، حال كفره. واستدل أهل العلم لذلك بما جاء في حديث جبير بن مطعم الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في حديثه الذي ذكر فيه استماعه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بالطور، في صلاة المغرب بالطور. هذا الحديث جاء في صحيح البخاري وفي غيره أنه دخل، أن قصته أنه دخل المدينة ليفادي النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، في أسارى بدر، فدخل المدينة في ذلك الوقت في وقت المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المغرب أو في صلاة المغرب بسورة الطور. جاء في صحيح البخاري قال، وفي رواية البخاري قال وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي، وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. فالشاهد أنه استمع هذا الأمر حال كفره، لما ما كان قد أسلم بعده، لكن العلماء ماذا؟ قبلوا هذا الخبر وأخرجوه في كتبهم الصحيح، منها الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. فاستدل العلماء بمثل هذه القصة أو بهذه القصة وأشباهها على ماذا؟ على جواز قبول خبر من أدى ما تحمله حال كفره إذا أداه بعد إسلامه. ومن باب الفائدة، فإن هذا النوع من الأحاديث وهو أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده قليل، كما قال العلماء منهم ابن دقيق العيد، هذا النوع من الأحاديث قليل، يعني ليس له أمثلة كثيرة، هو أن يكون عندنا راوي تحمل الحديث حال كفره ثم أداه بعد إسلامه. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط العدالة، وهو ماذا؟ الإسلام. الشرط الثاني من شروط العدالة وتحققها البلوغ، لأن الرواية كما قال العلماء فيها مسؤولية كبيرة، والصبي لا يكون أهلا لتحمل هذه المسؤولية وأدائها كما يجب، بل قد يتعمد الكذب. الصبي الصغير إذا كلفته برواية حديث حتى وإن سمعه، أولا لا يكون أهلا في ضبط ما سمعه، وربما لا يقدر هذا الأمر حق قدره، فقد يتعمد الكذب، قد يزيد وقد ينقص بحسب ما يظهر له. ولذلك اشترط العلماء البلوغ في العدالة وفي قبول الأخبار، ودلل على ذلك العلماء من الباجي رحمه الله بقوله تعالى ولا يأذى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ففي الآية الأولى فيه نهي، وهو قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وكذا في الآية الثانية وهي ولا تكتموا الشهادة نهي، وثم وجه كذلك العقاب إلى من خالف هذا النهي. ولا شك بأن الذي ينطبق ويقع عليه الأمر والنهي ويتصور منه العقاب، يعني بخصوص العقاب، هو البالغ المكلف، هو البالغ المكلف، لأن الأمر والنهي لا يتوجه إلا إليه كما قال العلماء. وهذه الآيات وإن وردت في الشاهد فإن الراوي مثله، لأنه يوافقه في كثير من الصور. ومن جهة أخرى أن الشاهد يشترط فيها والراوي كذلك أن يكون ممن يخاف ويتحرج من الإثم، فيشهد بالحق ويتوقع الباطل، والصغير لا يبالي بذلك لأنه لا مرفوع القلم عنه، لأنه ممن رفع عنهم القلم، فلا يبالي بهذا الأمر، فلا يخاف عقوبة ولا شيء يردعه من كتمان الحق والشهادة بالباطل. فدل على أن هذه الآيات موجهة للبالغ العاقل، فهو الذي تقبل شهادته ويقبل خبره. وهنا يذكر ما ذكر في الشرط الأول، وهو هل البلوغ شرط تحمل أو شرط أداء. قال العلماء يشترط البلوغ عند الأداء، واختلفوا في اشتراطه حال التحمل. قال العلماء يشترط البلوغ عند الأداء واختلفوا في اشتراطه حال التحمل. هل يشترط أن يكون حال تحمله الخبر أصلا كذلك بالغ كبير، أو أن ذلك لا يشترط، بمعنى يجوز تحمل الصغير الصبي إذا أدى بعد بلوغه؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز تحمل الصبي، وهو من لم يبلغ سن التكليف، ولم يجز ذلك بعضهم. لماذا؟ قالوا لأن الصبي مظنة عدم الضبط، قالوا لأن الصبي مظنة عدم الضبط، وهذا قال به بعض الشافعية، وهو أبو منصور محمد المراكشي، أبو منصور محمد المراكشي الفقيه الشافعي. وكذا كان على هذا الأمر عبد الله بن المبارك رحمه الله الإمام في أول أمره، حتى كلمه حماد بن زيد كما ذكر ذلك السخاوي وغيره، حتى كلمه حماد بن زيد فرجع إلى قول الجمهور، إلى قول الجمهور. والصواب لا شك هو قول جمهور العلماء، وهو أنه يشترط البلوغ عند الأداء ولا يشترط حال التحمل، ولا يشترط حال التحمل. والدليل على هذا هو أن أهل العلم أجمعوا على قبول رواية جماعة من أحداث ناقلي الحديث، من الصغار، ممن تحملوا الحديث حال صغارهم جزما، كابن عباس ومن الصحابة، كابن عباس وابن الزبير وأبي الطفيل ومحمود بن الربيع وغيرهم. وأهل العلم ما فرقوا بين قبول ما تحملوه حال صغارهم وقبول ما تحملوه بعد كبارهم وبلوغهم، ما فرقوا في ذلك، فقابلوا خبرهم مطلقا من غير تفصيل. وعلى هذا درج السلف الصالح، ولذلك كانوا يحضرون أولادهم الصغار إلى مجالس الرواية، يحضرون مجالس أولادهم الصغار إلى مجالس السماع ومجالس الرواية حتى يسمعوا ويتحملوا الحديث في وقت مبكر، ويدركوا الشيوخ الكبار فيعلو إسنادهم. فإذا الصحيح أنه يجوز تحمل الصغير، لكن العلماء الذين أجازوا تحمل الصبي وتحمل الصغير اختلفوا في أقل سن يمكن معه التحمل، يعني اختلف أهل العلم الذين أجازوا سماع الصغير على تحديد أول الوقت الذي يصح فيه سماعه، واختلفوا في ذلك على أقوال يمكن حصرها في ثلاث، القول الأول قال أصحابه بأن أقل سن السماع هو 5 سنين، أقل سن السماع هو 5 سنين. هذا حكاه القاضي إياض عن أهل الصنعة، وكذا حكاه ابن الصلاح وغيرهما من أهل العلم، وذكروا بأنه الذي استقر عليه عمل أهل الحديث في طرقهم وفي تحديثهم، فكانوا يكتبون لابن 5 وفصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ يكتبون له حضر أو أحضر، يعني إذا حضر الصبية مجالس السماع ثمة من يقيد الحضور. فكان الصبي إذا وجد الصبي 5 سنين فما فوق يكتب له سامع، يعني ممن سمعوا هذا المجلس وهذه الأحاديث فلان وفلان وفلان، بينهم هؤلاء الصغار. وإذا كان الصبي دون 5 سنوات يكتب له حضر أو أحضر، حضر لأنه حضر المجلس ولكنه ما سمع، ما ثبت له السمع. واحتجوا بحديث في الصحيحين من حديث محمود بن الربيع الصحابي الصغير الجليل، قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه باب متى يصح سماع الصغير، باب متى يصح سماع الصغير. لكن العلماء ردوا هذا وقالوا: ليس في حديث محمود سنة متبعة، يعني ليس في حديث محمود السابق هذا لما قال وأنا ابن 5 سنين ليس في ذلك سنة متبعة، إذ لا يلزم منه أن يميز كل أحد تمييز محمود، ليس باللازم ما دام أن محمود بن الربيع ميز وعقل هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في له من العمر 5 سنين، أنه كل صبي يكون في مثل سنه يميز. هذا أولا. ثانيا، ليس باللازم أن يكون محمود بن الربيع لما عقل هذه المجة أن يكون قد عقل غيرها، ولذلك لم ينقل لنا كثيرا مما جرى في ذلك المجلس أو غيره من المجالس، لأن الواحد منا قد يتذكر شيئا وقع له وهو صغير لكونه أثر فيه فأبقى في نفسه شيء تأثيرا كبيرا فبقي متذكرا له، ولكن ربما أمور كثيرة قد لا يتذكرها وإن جرت بعد تلك الواقع. هذا إذن القول الأول عموما مع الرد عليه، وهو أن ذلك يحدد 5 سنين. القول الثاني وهو الصواب أن العبرة بالفهم والتمييز، أن العبرة بالفهم والتمييز، وليس في ذلك سن محدد. فإن كان قالوا الصبي يميز بمعنى يفهم الخطاب إذا خاطبته ويرد جوابك أو يرد الجواب عفوا إذا سألته وتكلمت معه وحاورته، قالوا كان مميزا صحيح السمع، وإلا فلا، يعني إذا ما كانش مميز لا عبرة بسماعه، أما إذا كان مميزا فيقبل خبره وليس في ذلك سن معين. وذكر أهل العلم ضوابط على سبيل التمثيل لبيان متى يقبل خبر الصغير، فإمام أحمد مثلا رحمه الله كان يقول: إذا عقل وضبط، أي تميز. وموسى بن هارون الحمال كان يقول: إذا فرق بين البقرة والدابة، إذا كان يفرق بين البقرة والدابة، وفي رواية بين البقرة والحمار، فكان يفرق، يعني أي يميز. فإذا لهم عبارات مختلفة ولكن قصدهم واحد، وهو ماذا؟ إذا كان الصبي مميزا. لذلك قال الحافظ حجر بعدما ذكر جملة من هذه العبارات، قال: والذي يظهر أنه على سبيل المثال، والذي يظهر أنه على سبيل المثال. وهذا هو الحق كما ذكر، وهو أن العبرة في سن التحمل أو زمنه هو بالإدراك والتمييز، لا بوقت معين، وليس محددا ولا يحدد ذلك بوقت معين. وهذا يختلف بين الرواة ويختلف بين الأشياء التي والأمور التي يريد حفظها، فالأمور العظيمة التي يعظم وقعها ويندر حصولها مثلا ربما تحفظ في حال الصغر بخلاف غيرها، وكذا رب صبي يميز في 5 سنوات أو دون 5 سنوات، ورب آخر لا يميز ولو كان أكبر من ذلك، ولو كان أكبر من ذلك لا يميز. لذلك قال الحافظ بن حجر يعني إذا كان غير مميز لم نصحح سماعه، وإن كان ابن 50 قال بل ابن خمسين، يعني حتى ولو كان ابن 50 ولا تمييز له لا يقبل خبره، ولو كان مميزا ولو كان دون 5 سنوات فإنه يقبل خبره. مما يؤيد هذا ويرجحه حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فيما جرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكل ثمرة من تمر الصدقة، أكل ثمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم وألقاها في التمر. ولما قال له رجل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ما عليك لو أكل هذه التمر عفوا، فقال إن لا نأكل الصدقة، إنا لا نأكل الصدقة يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة محرمة عليه. الشاهد من هذا أن الحسن ابن علي صرح بأنه عقل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأله أبو الحوراء السعدي ما عقلت ما تذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا العمل، قال عقلت أو أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة إلى آخر الحديث. الشاهد أنه كان ماذا صغيرا دون 5 سنوات جزما. ويدل على هذا رواية الصحيحين رواية أبي هريرة أنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهم تمرة من تمر الصدق فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كخ كخ أو كخ كخ ليطرحها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ أو كخ كخ ليطرحها، ثم قال له أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ قال العلماء هذه اللفظة وهي كخ كخ أو كخ كخ وتستعمل لا تزال تستعمل في زماننا، قال العلماء كالزركشي ومن وغيره، هذه اللفظة لا تقال إلا للطفل المرضع أو قريب منه، هذه اللفظة لا تقال إلا للطفل المرضع الطفل الرضيع أو قريب منه يعني سنتين 3 سنوات أو نحوها، لا تقال للطفل الكبير الذي يفهم الكلام 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات تقول كخ كخ، لا يقال له مثل هذا، بل يقال له اترك ارمي ألقي نحو هذا من الكلام. فإذا استدل العلماء بهذا الأمر على أنه عقل هذا الأمر وروي عنه الحديث، ومع أنه ماذا هذه القصة إنما وقعت له لما كان صغيرا جدا أي دون 5 سنوات. إذن هذا هو الصحيح، وهو أن العبرة بالتمييز. وثم قول ثالث أذكره من باب الفائدة وإلا فهو قول بعيد رده العلماء، وهو ماذا التفصيل بين العربي والعجمي وغير العرب، التفصيل بين العربي وغير العربي والعجمي. فقال العربي يصح سماعه إذا بلغ 4 سنين، وأما غيره فلا يقبل خبره إلا إذا بلغ 6 سنين وهذا القول ذكره الحافظ أبو الطاهر السلفي في كتابه الوجيز في ذكر المجاز والمجيز، بل ونسبه للأكثرين وهو أن العربي يصح سماعه ويقبل إذا كان 4 سنين وغير العربي إذا بلغ 6 سنين، ولكن هذا القول بعيد رده العلماء ولم يعتبره. من باب تنبيه فقط فيما يخص هذا النقل، وهو أن الزركشي نقل في نكته على ابن الصلاح هذا التفريق على أبي الطاهر السلفي، إلا أنه قال فيه 7 سنين يعني غير العربي لا يقبل خبره إلا إذا كان 7 سنين ليس 6 سنين، لكن قلت الموجود في الكتاب المذكور للسلفي وهو مطبوع هو 6 سنين وليس سبعة سنين. إذن هذا هو الشرط الثاني من شروط العدالة وهو البلوغ. فالشرط الأول هو الإسلام، والشرط الثاني هو البلوغ، وأما الشرط الثالث فهو العقل، وهو اشتراط ماذا العقل أن يكون الراوي عاقلا. والمقصود بالعقل أي ما يضاد المجنون وفاقده، وكذا يخرج باشتراط العقل بعض الأمور التي لا توصف بالجنون ولكن تنافي كمال العقل، وهو الاختلاط والتغير، وسنرى هذا إن شاء الله عز وجل في موضعه. قلت هذا الشرط الثالث العقل يشترطه العلماء لأن علم الحديث يشتمل على رواية ودراية، وكلاهما يحتاج إلى عقل وتدبر، وفاقد العقل لا ضبط فيه ولا دراية، فلا بد إذن من اشتراط العقل يكون كلام الشخص كلام معتبر وكلاما مقبولا، ولا يقبل كلام الشخص إلا إذا كان عن تمييز وبيان لا عن جنون وهذيان. بل قال العلماء إن حال الراوي إذا كان طفلا أو مجنونا دون حال الفاسق من المسلمين. حال الراوي إذا كان طفلا صغيرا أو مجنونا فاقدا للعقل دون حال الفاسق من المسلمين. لماذا؟ قالوا لأن الفاسق قد يخاف ويرجو ويتجنب كثير من الذنوب، وكثير من الفساق أصلا يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعمد له ذنب كبير وجرم غير مغفور، بخلاف الصبي والمجنون فإنهما قد يقع منهما تعمد ذلك. وإذا كان خبر الفاسق المذكور لا يقبل خبره، فلا يقبل خبر الصبي كما مر، وخبر المجنون من باب أولى. ثم الشرط الرابع والمقصود بها وهي التقوى. الشرط الرابع هو وهي التقوى، المقصود بها اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر. المقصود بالتقوى في هذا الباب واجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، ودليل اشتراطها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. وكذا قوله: ممن ترضون من الشهداء والرضا، لا شك متوجه إلى العدل المتقي منتف عن الفاسق. وليس المقصود أن يكون حاله هكذا على الدوام، بل المقصود أن يكون غالبه التقوى والاستقامة. ليس المقصود باشتراط إذن التقوى أن لا يصدر من الراوي أي ذنب أو أي خطأ، فإن ذلك لا يمكن أن يسلم منه أي أحد، فكل بني آدم خطأ. ولذلك ذكرت في التعريف أن التقوى هي اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، لا يكون معروف بارتكابه الكبائر ومجاهرته بها أو بفعله الصغار وإصراره عليها. وإلا لو عامل العلماء والحكام كما قال الخطيب بغداد على أن لا يقبل خبرا ولا شهادة إلا من مسلم بريء من كل ذنب قل أو كثر، لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره. قال: إذا عامل العلماء والحكام على أن لا يقبل خبرا ولا شهادة إلا من مسلم بريء من كل ذنب قل أو كثر، لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبر. ثم الشرط الخامس من شروط العدالة اتصاف بالمروءة. اتصاف بالمروءة، المروءة كما قال العلماء هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. والمقصود بالتقوى هو ترك ما يذم عرفا. إذا كان المقصود بالمروءة عفوا هي ترك ما يذم عرفا. إذا كان المقصود بالتقوى هي ترك ما يذم شرعا، فإن المقصود بالمروءة هي ترك ما يذم عرفا. وما دام أن هذا راجع إلى العرف، فكما هو معلوم أن الأمور العرفية قلما تضبط، الأمور التي ترجع إلى العرف قلما تضبط، فهي تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان وباختلاف الأزمان. فكم من بلد مثلا جرت عادة أهله على فعل أمور معينة، لو فعلها غيرهم لعد خرما للمروءة ولم يعد في البلدة الأولى. وهكذا ما يقال في الزمن اختلاف الأزمنة، وهكذا يقال كذا في اختلاف الأشخاص ونحو هذا. وشرطت المروءة في العدالة، وإن لم تكن في الأصل ذنبا ومخالفة شرعية في الأصل، اشترطها العلماء في العدالة. قالوا: لأن من تخلق بما لا يليق به، قالوا لأن من تخلق بما لا يليق به وإن لم يكن حراما جره ذلك إلى الحرام. من تخلق بما لا يليق به وإن لم يكن حراما جره ذلك إلى الحرام. إذا كان الشخص مثلا لا يبالي بمخالفة أعراف الناس، ولا يخالف ولا يبالي باستنكارهم لما هو عليه، قالوا: نخشى أن يدفعه ذلك إلى عدم المبالاة في نقل الحديث من غير تثبت ومن غير مذاكرة، فلا يبالي إذا خطأوه أو وهموه أو ضعفوها ونحو ذلك، فربما قد يروي الحديث على تلك الصورة. وكما تعلمون في جانب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغلب الاحتياط حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك يتوقفون ويردون خبر من كان معروفا بارتكاب ما يخرم المروءة. ولكن عموما هذا الأمر يختلف من فعل إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، ومن زمن إلى آخر كما ذكرت. فلأجل ذلك لا ينبغي يتسرع الناس في إسقاط عدالة مرتكبي ما يخرم المروءة، وإنما يردون ذلك إلى العلماء وليس لكل أحد. وفي هذا أنقل كلاما للخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل، وهو كلام جميل في بيان هذا الأمر، حيث قال رحمه الله: وقد قال كثير من الناس: يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات، نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات، والأكل في الأسواق، وصحبة العامة الأرذال، والبول على قوارع الطرقات، والبول قائما، والانبساط إلى الخرق، يعني وهو جمع أخرق وهو الأحمق، والانبساط إلى الخرق في المداعبة والمزاح، وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروء. ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة. قال رحمه الله: والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروء أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، قبل خبره. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها، وجب عليه ترك العمل بخبره ورد الشهادة. إذن ينبغي إرجاع هذا الأمر إلى العلماء، ولا ينبغي التسرع في إسقاط عدالة الناس بما يراه الواحد منا أنه خارم للمروءة. طبعا والمقصود بمخالفة أعراف الناس في الأمور المباح وليس في مسألة الواجب والمحرم. إذا كان الإنسان قد فعل شيئا من الواجبات أو ترك شيئا من المحرمات وخالف بذلك ما عليه قومه من الفساد، فإن ذلك ماذا؟ لا يعد هذا من هذا الباب، وإنما ذلك من باب التمسك بالشرع والتمسك بالدين، فلا يخلط بين الصورتين. إذن عموما العدل هو كل مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة. إذن العدل هو كل مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وتحت كل لفظة وقيد من هذه القيود محترزات تخرج منه تحت قيد الإسلام وتحت قيد البلوغ وتحت قيد العاقل والسالم من أسباب الفسق كذلك وخوارم المروءة. عموما أشرنا إلى ذلك في كلامنا السابق، وبقيت بعض التفاصيل لعلي أتركها إلى الدرس المقبل، تكون كمراجعة إن شاء الله عز وجل لما أخذناه لحد الساعة في مسألة العدالة، ونواصل إن شاء الله مع بقية شروط الحديث الصحيح في الدرس المشار إليه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، الله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين.